لربما أن الإنسان يحفظ أخوة الإسلام بينه وبين إخوانه فيرضى الله عز وجل عنه بذلك. وقد أخبر بعض العلماء رحمهم الله أن المؤمن قد يدخل الجنة بخصلة من خصال الخير، تحب إنسانا لله فيدخلك الله عز وجل الجنة بمحبته، وتجل أخاك لله وفي الله فيدخلك الله به الجنة بتلك المحبة. ولذلك إذا أحببت إخوانك في الله شفعوا لك عند لقاء الله عز وجل، كما أخبر الله تبارك وتعالى عن ذلك في كتابه، فقال سبحانه وتعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، جعلنا الله وإياكم منهم، اللهم آمين. إخواني في الله، تطيب الحياة بأخوة الإسلام، وتطيب الحياة حينما تتقي الله في حقوق إخوانك المسلمين. الإسلام يسألك حقوقا تجاه إخوانك، من هذه الحقوق أن تحفظ حق أخيك إذا جلست معه، وأن تحفظ حق أخيك إذا غبت عنه. ولذلك من عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه، المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه. ليس الإسلام كثرة الركوع والسجود وأذية الناس بالحديث، هذا نقص في الإسلام. ولذلك لن تكون مسلما حقا إلا إذا راقبت الله عز وجل في مشاعر إخوانك المسلمين. المسلم لا يستطيع أن يتكلم بكلمة تغضب أخاه عليه، ولا يستطيع أن يتفوه بالكلمة التي توجب سخط أخيه عليه، ولا يستطيع أن يتفوه بالكلمة التي توجب الفرقة بينه وبين إخوانه. إننا بحاجة إلى أن نحقق هذه المعاني التي طالما تحدثت عنها آيات الكتاب، وطالما دعا إليها رب الأرباب، وطالما حبب فيها نبي الرحمة والصواب. إننا بحاجة أن نحقق إسلامنا إذا جلس بعضنا مع بعض، ألا نغتاب المسلمين، ألا نذكر عيوبهم، وألا نعتني بعيوب الناس عن عيوبنا. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد قد يتكلم بالكلمة الواحدة من سخط الله يغضب الله عليه بها، ويسخط عليه بها سخط لا رضوان بعده، نسأل الله السلامة والعافية. وقد يتكلم بالكلمة من رضوان الله عز وجل يرضى الله عنه بها رضا لا سخط بعده. إذن ينبغي علينا أن نحفظ هذه الأخوة بلساننا. ولذلك حرم النبي صلى الله عليه وسلم غيبة المسلم. لا يجوز لك إذا جلست في مجلس وذكرت أخا لك من إخوانك المسلمين ولو لم يكن بينك وبينه قرابة، لا يجوز لك أن تذكره بسوء، حتى ولو ذكرت صفة من صفاته التي هي عيبا فيه فأنت مغتاب له والعياذ بالله. وما معنى المغتاب؟ معناه أنك تلقى الله بسيئته، وتحمل من أوزاره وآثامه على قدر مظلمته. إذا لقي الإنسان الله عز وجل وجاء وقد اغتاب مسلما يوما من الأيام، فإن الله عز وجل يبيح ذلك المسلم من حسناته على قدر ما اقترف من تلك الغيبة. لو قلت يوما من الأيام: فلان مثلا فقير، فلان ضعيف، فلان مسكين، على سبيل الاستهزاء، على سبيل السخرية، هذه الكلمة تخرج من لسانك ما تلقي لها بالا، قد يغضب الله عز وجل على الإنسان بسببها. ولذلك ورد في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يقول: من عادى لي وليا فقد آذنته بحرب، خاصة إذا كان الإنسان الذي تتكلم فيه من أهل الطاعة والاستقامة، فهذا ولي الله عز وجل. الذي لا يأذن الله لك أن تستبيح غيبته. كذلك أيضا حرم الإسلام علينا أن نتكلم بالكلمة التي قد تفسد بين الإنسان والآخر. المسلم إذا علم أن الكلمة توجب الفساد ينبغي أن يحفظها وأن يحبسها وأن يتق الله عز وجل من التكلم بها. كثير منا اليوم لا يبالي بالكلام والحديث، يجلس في المجلس ويتكلم في جماعة ما أو في قبيلة ما أو في قوم ما، هذه الكلمة قد تفرق بين الناس من حيث يشعر أو لا يشعر. هذه الكلمة اليسيرة توجب غضب الله وتوجب سخط الله. ولذلك ورد في الحديث الصحيح أن العبد يتكلم بالكلمة من غضب الله يهوي بها في نار جهنم، والعياذ بالله، أبعد ما بين المشرق والمغرب. كلمة واحدة تقولها من أجل الإفساد وأنت لا تشعر توجب هذه العاقبة الوخيمة. ولذلك المسلم بدل أن يذهب هذه المذاهب المظلمة، وبدل أن يكون على هذه الأخلاق التي لا ترضي الكريم الخلاق، ينبغي عليه أن يجند نفسه للإصلاح. وكما أن الله عز وجل حرم علينا أن نقول الكلام الذي يفرق بيننا ويدعو إلى وجود الشحناء والبغضاء بيننا، دعانا إلى الكلمة الطيبة وحببنا في الجمع بين الناس. ولذلك من أفضل الأعمال وأحبها إلى الله عز وجل الجمع بين الناس، إصلاح ذات البين. إذا سمعت أن هناك خصومة بين فلان وفلان فحاول أن تصلح بينهم، والله لن تخطو خطوة للصلح بينهم إلا كتب الله لك بها أجرا، ولن تجلس مجلسا تحاول فيه أن تصلح بين المتخاصمين وأن تجمع بين قلوب عباد الله المؤمنين إلا أحبك الله بذلك المجلس. يقول الله عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. نحن بحاجة إلى أناس يكونوا في المجتمع إذا سمعوا بالخصومات، إذا سمعوا بالنزاعات أصلحوا ذات البين وقربوا القلوب ودعوها إلى التآلف والتحاب والتآخي والتصافي. فلا تطيب العيش إلا بالمحبة، ولا يطيب العيش إلا بالرحمة التي وصف الله بها المؤمنين، فقال في كتابه المبين: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. لابد أن نكون متراحمين بيننا حتى نكون أقرب ما نكون إلى أخوة الإسلام الصادقة، وأقرب ما نكون إلى أخوة الإسلام الحقة. والمجتمع في أي زمان ومكان يحتاج إلى الرجال، يحتاج إلى رجال يغارون على إخوانهم ويسعون ويحرصون على تأليف قلوب إخوانهم. فالكلمة الصادقة الطيبة هي الكلمة التي تجمع الشم، والكلمة الخبيثة التي لا يحبها الله الكلمة التي تفرق الشمل. ولذلك قد يعيش الإنسان إما مصلحا وإما مفسدا، فينبغي لكل واحد منا أن يجند نفسه أن يكون واحد الرجلين، إما مصلحا، ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المصلحين، فإن الله تعالى يقول: إن والله لا يضيع أجر المصلحين. لا يضيع أجر المصلحين. إذا جئت في أي خصومة تريد أن تصلح فيها، لا يضيع الله كلامك وأنت تصلح، لا يضيع الله وقتك وساعاتك وأنت جالس تصلح، لا يضيع الله خطواتك وأنت ذاهب تصلح، لا يضيع الله عز وجل حرقة قلبك أن تجمع وتصلح، هذا أبدا لا يضيعه الله عز وجل. ولذلك يقول بعض الفضلاء: إن الإنسان قد يرزقه الله عز وجل الحرص على الجمع بين المتخاصمين فينال درجات الجنة بهذا الحرص. يكون هناك الصائم، القائم، العابد. العابد خير على نفسه، ولكن إذا كنت من المصلحين خيرك لغيرك وخيرك للأمة. إذا أصلحت بين اثنين دعاهم ذلك إلى عبادة الله، إلى طاعة الله، إلى مرضاة الله. إذا أصلحت بين اثنين قطعت سبيل شياطين الإنس والجن عن الإفساد بين عباد الله المؤمنين. منزلة، شرف، مكان لك. ولذلك أي يوم من الأيام يمر عليك جند نفسك أن تكون من أهل هذه الخلة الطيبة. قبل عهد يسير كان بيننا أناس مشاعل رحمة، أناس والله يطيب العيش حينما كانوا بيننا، كانوا أناس تأنس بهم المجالس وتجتمع بهم القلوب، رجال وأي رجال، ما وقعت خصومة إلا زالت بالله ثم بهم، ولا تفرقت قلوب إلا اجتمعت بالله ثم بهم. هؤلاء أين هم الآن؟ انظر إلى ذكرهم الحسن، ماتوا ولكنهم أحياء في الناس، ماتوا ولكن لم تمت فضائلهم ولم تمت حسناتهم عند الله عز وجل. الآن يذكرون بأفضل الذكر، يقولون فلان كان يفعل كذا وكذا، فلان رحمه الله كان يفعل كذا وكذا، يقولون حصلت خصومة بين قوم وقوم أصلحها فلان رحمة الله عليه. هذا من عاجل البشرى لك في الدنيا، يبيض الله وجهك بهذه الحسنات الطيبة. الأمة بحاجة إلى هؤلاء الرجال، وليس الصلح بين الناس يقتصر على المشاكل الكبيرة، الصلح بين الناس يقع حتى ولو رأيت بين صديقين لك وبين أخوين لك، لو رأيتهم قد اختصما جند نفسك للصلح بينهم. غيرك يفسد وأنت تصلح، غيرك يهدم وأنت تبني، غيرك يفرق وأنت تجمع. كلماتك طيبة عند الله عز وجل، حسناتك عند الله عز وجل بهذه الكلمات عظيمة، تلقى الله عز وجل يوم القيامة وأنت تصلح بين العباد، تلقى الله بكلمات يبيض الله بها وجهك ويثقل بها ميزانك. فيا لله من رجال كانت بهم المجالس طيبة حينما كانت مجالسهم تعمر بالصلح بين الناس وبجمع قلوب الناس على محبة رب الناس. هؤلاء نحتاج إلى نماذج منهم، نحتاجها اليوم لأن المشاكل كثرت بيننا، كثرت بيننا مشاكل، المشاكل العائلية، المشاكل الاجتماعية، المشاكل المالية، حتى أصبح الرجل يشتكي ابن عمه وقريبه على مال يسير، على شبر من الأرض تقطع الأرحام، الأرحام التي أوصى الله عز وجل بها من فوق سبع سماوات تقطع على شبر من الأرض. هل يصدق هذا؟ الأخوة تنسى عند أموال يسيرة من الدنيا. أين الناس؟ الناس كان الرجل يتنازل عن ماله لأخيه، يتنازل عن عزه وجاهه لأخيه، كل ذلك محبة لله ومرضاة لله عز وجل. وما وقعت خصومة ولا وقعت فتنة بين أمة وأمة إلا أصلح الله بأمثال هؤلاء. نحن بحاجة إلى هذه النماذج الطيبة، بحاجة إلى هذه الأمة الصالحة التي يطيب العيش في كنفهم. الناس الأخيار الذين إذا سمعوا أنه وقعت خصومة كأنها تقطعت قلوبهم. فلذلك إخواني أخوة الإسلام تدعونا إلى هذه الآداب. نعيش في المجتمع أموات، ما يصير هذا، نعيش في المجتمع ولا نؤدي رسالتنا، نعيش في المجتمع غافلين عن أمانتنا. نحن أمة اجتبانا الله للخير ورفعنا الله بالخير وأحبنا بالخير، فما دمنا من أهل الخير فنحن أحباب الله، وما دمنا دعاة إلى الخير فنحن أحباب الله، وما دمنا هداة ودعاة إلى الخير فنحن أحباب الله. فالله الله إخواني في الله، في هذه الأخوة الطيبة، في هذه المواقف الكريمة التي نحتاجها، نحتاجها لإصلاح ذات البين. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من أحاديثه عن فضل هذا الإصلاح، حتى أخبر عليه الصلاة والسلام أجاز لك لو وقعت خصومة، أجاز لك أن تكذب من أجل الصلح. لو أن اثنين اختصما ثم جئت بينهم وقلت لواحد منهم فلان يحبك وأنت كاذب في هذه الكلمة، فإنك تؤجر من الله عز وجل ولا تأثم. يقول صلى الله عليه وسلم ليس الكاذب الذي ينمي خيرا أو يقول خيرا، هذا ليس بكاذب، بل إن الله يأجره على هذه الكذبة. فلذلك إخواني نحتاج إلى هؤلاء الرجال. وأنت قد تكون يوما من الأيام رجلا من هؤلاء الرجال. ولذلك انظر إلى الناس الذين شرفهم الله بجمع قلوب العباد عند الفرقة، انظر كيف وضع الله لهم المحبة، تجد الناس تحبهم. بعض الناس سبحان الله مفتاح الخير، بعض الناس وجهه وجه خير، ما وقعت خصومة إلا أصلحها الله به، ولا وقعت فتنة إلا أطفئت به بعد الله عز وجل. بعض الناس جعلهم الله مفاتيح للخير، مغاليق للشر، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. نسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم من هذه الأمة التي إذا تكلمت أصلح الله بكلامها، وإذا دعت أصلح الله بدعوتها. إخواني، كيف ترتاح وجارك يعادي جاره؟ كيف تنام وأخوك من حسبك ونسبك يعادي ابن عمه أو يعادي قريبه؟ أين أخوة الإسلام؟ أين أخوة الدين؟ كيف ترضى أن تنام مرتاح البال وبينك وبين أخيك شحناء؟ يقول صلى الله عليه وسلم: تفتح أبواب السماء كل يوم اثنين وخميس، فتعرض الأعمال على الله، فيغفر لكل عبد إلا اثنين بينهما شحنة. الذي بينه وبين شخص خصومة من الليلة، لو كان بينك وبين شخص خصومة فاعلم أن أبواب السماء مغلقة والمغفرة موقوفة على الصلح بينك وبينه. إخواني، الأمر عظيم جدا، الأمر ليس باليسير. فالإسلام يحارب الفرقة، يحارب الشحناء، يحارب البغضاء، يريد القلوب تجتمع، يريد القلوب تكون صافية، تلقى أخاك فتبتسم في وجهه يكون قلبك مثل وجهك، بل بعض الناس يكون قلبه أنقى من وجهه. فلذلك هذا الذي يريده الإسلام منا. قالوا يا رسول الله، يقولون عن امرأة، قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا له: يا رسول الله، هي تصوم وتصلي، تقوم الليل وتصوم النهار، ولكنها تؤذي جارتها. قال: هي في النار. هي تصوم وتصلي وتؤذي جارتها، قال: هي في النار. ما نفعت الصلاة إذا لم تنهى عن الفحشاء والمنكر، وأعظم الفحشاء أذية المؤمنين. إياك أخي في الله من الليلة أن تتكلم بكلمة تجرح بها أخاك المسلم. وكثير منا لا يبالي، أحيانا نجلس في المجالس فيمزح بعضنا مع بعض، فيقول كلمة فيها لمز لأخيه، فيها تعيير له في نسبه، في حسبه، في قبيلته، يقول هذه الكلمة هكذا تقولها، تمزح بها، ولكنها جراح في القلوب. فالله الله في الكلمات التي نتكلم بها. مشاعر المسلمين عظيمة عند الله عز وجل. الله لا يرضى لك أن تستطيل في عرض أخيك المسلم، ولا يرضى لك أن تؤذي عبده المسلم. المسلم عزيز عند الله عز وجل، وأذية المسلم أذية لله عز وجل. فالله الله أن ينظر الله إليك في يوم من الأيام وقد آذيته في حبيب من أحبابه، خاصة أهل الطاعة كأئمة المساجد والعلماء وأهل الدين، هؤلاء أحبهم في الله. وإن رأيت خيرا فاثني عليهم بالخير، وإن رأيت غير ذلك فهم بشر يخطئون كما يخطئ غيره. فمن الليلة جاهد رحمك الله أن تكون مسلما سلم المسلمون من يده ولسانه، جاهد رحمك الله في تحبيب قلبك لإخوانك المسلمين. الوصية الأخيرة التي أوصيكم بها إخواني في الله لتحقيق هذه الأخوة، أن نربي أبناءنا على احترام الناس، أن نربي أبناءنا على تقدير الناس، أن نربي أبناءنا على أخوة الإسلام. ابنك إذا أخذته معك في يوم من الأيام وخرجت إلى زيارة صديق من أصدقائك، قال لك: إلى أين أنت ذاهب يا أبي؟ تقول له: إلى زيارة أخي في الله. يتعلم منك الأخوة في الله، يتعلم منك الحب في الله والبغض في الله، يتربى على الأخلاق الطيبة. ابنك هذا أمانة في عنقك. الأبناء إخواني أمانة والله ومسؤولية، قد تنتهي بك إلى الجنة، ولا سمح الله قد تنتهي بك إلى النار، إن أدفتها على طاعة الله ورعاية حقوق المسلمين والتأدب مع عباد الله المؤمنين. كان لك سترا من النار وحجابا من النار، وبهذا الخلق الذي أدبته عليه كنت مطيعا لله، إذ أوصاك الله فقال: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فلذلك قِ نفسك من النار، وقِ أبناءك حينما تعود أبناءك على الكلام الطيب. بعض من الناس يحس أن ابنه لا يكون رجل إلا إذا عوده على السباب. أبدا ما يكون رجل إلا إذا صار يسب الناس، هذا صحيح أم لا؟ موجود بيننا. بعض الناس ما يعترف أن ابنه رجل إلا إذا أصبح يظلم الناس، ويعود ويعلم ذلك، يعلم أذية الناس، يعلم إهانة الناس، يعلم احتقار الناس. والله لا يفعل شيئا من ذلك إلا كنت شريكه في الإثم والمنزه والعياذ بالله. ولن تربيه على الأخلاق الطيبة والأخلاق الكريمة فيتلفظ بها لسانه أو تعمل بها أعضاؤه وجوارحه إلا كنت معه شريكا في الأجر. فاحتسبوا عند الله في تربية الأبناء. قبل فترة يسيرة ماذا كان يفعل الآباء الأولون؟ كانوا يأخذون أبناءهم معهم إلى المجالس، يسمعون الكلام الطيب، يتعودون الأخلاق الطيبة، ينشؤون على مكارم الأخلاق، يتأدبون بالآداب الفاضلة التي يحبها الله ويحبها عباد الله. فكان الابن ينشأ رجل في أخلاقه، رجل في آدابه، إذا جاء يتكلم يعرف ماذا يقول، حتى إذا جاء يجلس يعرف أين يجلس، إذا جاء يخاطب الناس يخاطبهم على قدر عقولهم، رجل سوي يخلف للأمة رجل. فكن رحمك الله ذلك الرجل. فالله الله في أبنائنا، والله الله في هذه الذرية، أن ننسى حق الله عز وجل علينا فيها. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا وإياكم إيمانا يرضيه عنا، ونسأله أن يكرمنا وإياكم بالمحبة فيه والولاء فيه والمعاداة فيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأختم كلمتي هذه بما بدأتها، فأسأل الله العظيم أن يبارك لأهل هذا الجمع في جمعهم، وأن يبارك لأهل هذا الزواج في زواجهم، وأن يقر الزوج والزوجة بذرية صالحة ترضي الله وتحب الله ويحبها الله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه أجمعين.